الحمد لله وكفى والصلاة المصطفى وبعد. معنى الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، فقيل هو القرآن، وقيل الإسلام، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، والكل حق. فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن. والذين انعم الله عليهم، قال ابن كثير في تفسيره، قال الضحاك عن ابن عباس: صراط الذين انعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين. وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن آمين اللهم استجب. يسن كتابتها في بداية كتابة كل شيء له بال وأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها كتبه، ولما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أجذم. سورة الفاتحة تشتمل على أحكام كثيرة، بل تشتمل إجمالا على جميع ما في القرآن من أحكام، ولذلك سميت أم القرآن، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بما سماها الله به: القرآن العظيم. وذلك فيما رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلي رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آتي حتى صليت، ثم أتيت فقال: ما منعك أن تأتي؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: لم يقل الله تعالى: يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول؟ ثم قال: لو أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته، فقال: الحمد لله رب العالمين، وهي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما القرآن هي سبع المثاني والقرآن العظيم، لكن هذه الأحكام مع كثرتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما في الحديث القدسي: الأول حق محض الله، وهو ما اشتملت عليه الآيات الثلاثة الأولى من توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والثاني حق محض للعبد، وما تضمنته الآيات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والثالث يتضمن حق الله وحق العبد، وهو آية: إياك نعبد وإياك نستعين. وكلاهما يسمى توحيد العبادة. ولذلك ما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. وإذا قال عبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. معنى قوله تعالى: ولا تشرب آياتي ثمنا قليلا، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان تفسير هذه الجملة يقول: لا تعتابوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة فانية. وقال أيضا في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح راحة الجنة يوم القيامة. فأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة، ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله، فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسف وكما لو لم يتعين. وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك وشافعي وأحمد وجمهور العلماء كما في صحيح البخاري. وعن أبي سعيد في قصة اللديق: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قوله صلى الله عليه وسلم في قصة المخطوبة: زوجتكها بما معك من القرآن. أمر تعالى بني إسرائيل أن يدخلوا باب بيت المقدس خاشعين شكرا له تعالى، وأن يقولوا يا ربنا حط عنا ذنوبنا حطا، يغفر لنا ذنوبنا مغفرة. ووعدهم سبحانه إنهم امتثلوا أمره أن يغفر لهم خطاياهم ويكفر عنهم سيئاتهم، لكنهم لم يمتثلوا ما أمره بل بدلوا ما أمروا به من القول والعمل، فدخلوا يزحفون على أستاههم قائلين حبة في شعرة أو في شعيرة، تلاعب منهم بأمر الله تعالى وسخرية واستهزاء وتبديل لتشريعه سبحانه قولا وعملا بدلا من طاعته والخضوع لأوامره وشكرا لنعمته. فأنزل على الذين ظلموا منهم بأسه وأذاقهم عذابه جزاء وفاقا بتبديلهم وتحريفهم شرعه وتمردهم عليه، كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الآيتين: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حيطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أمر الله تعالى رسوله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام حين استسقاه أن يضرب بعصاه الحجر، فلما ضربه انفجر منه 12 عينا على عدد الأصباط توسعة عليهم حتى لا يتزاحموا ولا يتناحروا على الماء، فكان ذلك من الله تعالى معجزة لموسى عليه الصلاة والسلام ورحمة منه بموسى ومنه ومن معه من بني إسرائيل. وقد نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية عن الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن ضرب موسى الحجر بعصا كان في التي، فصار 12 عينا من ماء، لكل سبط منهم عين يشربون منها. التسمية لم تكتب في أول سورة التوبة لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه السورة، قاله القشيري وذكر ذلك القرطبي في تفسيره جزء 8 صفحة 61. قالت اللجنة الدائمة بسبب عدم ذكر بسملة في أول سورة التوبة لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوها في أولها في المصحف الإمام، واقتدوا بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما لم يكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم، قال: أن بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان، وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. وصحيح أن جبريل ما نزل بها وصحيح أن جبريل ما نزل بها في هذه السورة. وذكر ابن كثير في تفسيره أن أول هذه السورة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج، ثم ذكر المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، وأنهم يطوفون بالبيت عراة، فكره مخالطتهم وبعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة يقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عام هذا، وأن ينادي في الناس براءة من الله ورسوله براءة من الله ورسوله، كما أنها نزلت في شأن المنافقين فضيحة لهم وكشف لأسارهم. المراد بجملة هؤلاء بنات هن أطهر لكم، ندب هؤلاء الكفار للتزوج بالنساء وطهن في الحلال سواء كان كن بناته أم بنات قومه، فإن بنات قومه بناته حكما لكونه رسولا إليهم واجتناب اللواط والاعتداء على ضيف لوط بالفحشة. قال تعالى في سورة يوسف: ولقد همت بي وهم بها. الصحيح من أقوال العلماء في ذلك أن الهم الذي وجد من يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هو الميل الجنسي الطبيعي الذي يوجد مع أي إنسان عند وجود سببه، وقد صرفه الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والهم بالسيئة لا يضر المسلم إذا لم يفعل، بل يكتب له بذلك حسنة إذا ترك لله. المراد بسبع المثاني في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبع المثاني والقرآن العظيم سورة فاتحة، وسبق إيضاح ذلك. يطلق الذكر على القرآن كما في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويطلق على لوح المحفوظ كما في قوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالزبور هو الكتب السماوية والذكر هو اللوح المحفوظ. تسمية سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل تسمية صحيحة ومعتبرة لدى أهل العلم. المجراد بالمشرقين، المراد بالمشرقين والمغربين في قوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين، مطلع الشمس جنوب خط الاستواء وشماله ومغربها جنوبه وشماله، والمراد بالمشرق والمغرب رب المشرق والمغرب، جهة الشرق وجهة الغرب اللتان تنتقل الشمس فيهما طوعا وغروبا، طلوعا وغروبا على مدى الفصول. والمراد بالمشارق والمغارب في قوله تعالى: برب المشارق والمغارب مطالع الشمس ومغاربها، كل يوم شرقا وغربا. وبذلك تجتمع النصوص الحديث المرسل وما يرويه غير الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام أو بالوحي يقظة أو مناما، وسميت بهذا الاسم نسبة القدس، وهو الطهر إضافة الله تعالى وهو القدوس المنزه عن كل عيب ونقص. حديث الموقوف وما كان من كلام الصحابي ولم يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المرسل عند أهل العلم هو اللي سقط من سنده الصحابي الراوي له عن النبي صلى الله عليه وسلم. المشروع لا يذكر المسلم في خطبه وموعظه ودروسه إلا بما صح عنه صلى الله عليه وسلم. وفي الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة ما يشفي ويكفي ويغني عن ذكر الأحاديث الضعيفة، الحمد لله على ذلك. لكن يجوز عند أكثر أئمة الحديث ذكر الأحاديث الضعيف إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك بصيغة التمريض، مثل يروى ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث نص أهل العلم على أنها موضوعة فلا يجوز للمدرس والواعظ وغيرهما ذكرها إلا لبيان أنها مكتوبة ولا تفيق صلى الله عليه وسلم.